السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت اليمن هي كلمة السر، وكانت اليمن كما قلنا فيها بقايا اليهود وفيها بقايا الذين كانوا يعني يدينون بالولاء للمجوس، وكان فيها بقايا من يهود موتورين لا يريدون الخير. تحرك ابن سبأ ناحية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يجد بغيته. وصل إلى هناك لم يحظى بالاستقبال الذي كان طامحا إليه وطامعا فيه، ولكنه وجد بغيته في الفتى الوضاء وفي الشاب السيد الذي رآه وهو يمشي في المدينة ويحظى باحترام الجميع، هو الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان يعرف أن الفرس قوم انقياديون، ويفهم تماما أنهم لابد أن يدينوا بالولاء لأحد. هم كانوا يدينون بالولاء لآل ساسان ويريدون استبدال آل ساسان ولو بأحد يدينون له بولاء، هذا الولاء حتى ولو كان مؤقتا. فعندئذ لما رأى الحسين بن علي وبدأ يفكر قال: هذا مجدكم يا أيها الفرس. لأن الحسين بن علي هو هاشمي قرشي، وهو أيضا ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه علي بن أبي طالب، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه أبي طالب. وأيضا الحسين بن علي كان قد تزوج فيما يقال في المصادر بابنة كسرى. إذن هنا وجد هذا الرجل بغيته، لكنه حتى هذه اللحظة كان يعني لا يزال يرتب أوراقه وماذا سيفعل حتى يحدث حالة الارتباك داخل الدولة الإسلامية. بدأت الخطة في الظهور بعد وجود العناصر وبعد يعني دراسة أهم شيء في المسألة. أهم شيء في المسألة العقائد، وهذا ما يجعلني أجزم تماما أن عبد الله بن سبأ قد تلقى تدريبا بشكل ما. ابن سبأ كان يعرف العقائد اليهودية ويدرس العقائد المجوسية، وهذا ما يجعلني يعني على يقين أن هذا الرجل قد تلقى تدريبا بشكل ما. بمعنى إيه؟ بمعنى أن عقيدة الرجعة، عقيدة البداء، عقيدة المهدية نفسها، هذه كلها كانت عقائد مجوسية وعقائد يهودية. وانت عارف أنه اليهود والمجوس كان كل واحد منهم يمد الآخر زي أنابيب البترول كده، كل واحد يمد الآخر عن طريق الأنابيب بعقيدته. ولا تنسى أن اللقاء التاريخي ما بين اليهود والمجوس على يد أحشويرش على يد قورش قد سمح لالتقاء القذرين والنجسين، النجس اليهودي والنجس الإيه؟ والنجس المجوسي. عملية تقديس الكاهن عند المجوس وتقديس الحاخام عند اليهود، عملية الرجعة التي كان اليهود يقولون بها وعملية الرجعة التي كان الفرس يقولون بها، وده شيء معروف أنهم كان عندهم أحد مختبئ في سرداب بشكل أو بآخر، وأنه سيعود مرة أخرى، وأن الأرواح تحيا مرة أخرى، وأيضا كان عندهم أن الأرواح تعود زي عقيدة التناسخ والحلول والاتحاد، وعقائد الزندقة كلها كانت موجودة في هذا الإيه؟ في هذا المكان. مسألة الوصية يعني كانوا يقولون أن يعني سيدنا موسى عليه السلام أعطى الوصية لوشع بن نون، وشع بن نون أعطى الوصية لغيره. هذه العقائد كانت عقائد يهودية مجوسية مشتركة، وكان ابن سبأ يحفظها عن ظهر قلب. ولما رأى الحسين بن علي بدأ يفكر في كيفية إدارة الأمر. هذا الرجل كان خبيثا من الدرجة الأولى، وكان خبيثا من الطراز الممتاز بالنسبة لهؤلاء الإيه؟ بالنسبة لهؤلاء الخبثاء. بدأ يبحث عن تربة لنشر دعوته، فماذا يفعل؟ ذهب بدءا إلى المدينة حتى ينظر الأحوال فيها. الأحوال في المدينة كانت لا تسره بحال من الأحوال، لأنه الحال في المدينة أن الصحابة متوافرون، وأن يعني سيدنا عثمان بن عفان كان موجودا ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أستطيع أن يقلب الأمر رأسا على عقب؟ حيكون صعب بالنسبة له. فذهب ناحية الشام على أساس أن الشام كان فيها بعض الروم وبقايا النصرانية رغم وجود عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. فالحقيقة أنه لما ذهب إلى الشام انخدع به أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ذهب بعد ذلك إلى أبي الدرداء الذي اكتشفه عبادة بن الصامت وأراد أن يسيره إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن فر ناحية العراق ومن ثم إلى مصر. ألا يلفت هذا يعني نظرنا إلى شيء؟ إن التحركات مدروسة، إن العقائد محفوظة، إن الدعوة طريقتها واحدة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا لو أخذنا الدولة العبيدية، الدولة العبيدية تبدأ بيهودي مجوسي، تبدأ سرا، تبدأ بحب أهل البيت، تبدأ بالوصية بالبداء، بالطعن في التكاليف الشرعية، بالتزي بزي العباد وزي الخوف على المسلمين وزي البكاء على فقراء المسلمين زي ما حيحصل في حركات باطنية زي حركات القرامطة. هذه الأشياء كلها نفس الطريقة، نفس الشكل، نفس التسلل الذي يفعله اليهود والمجوس في كل مرة، وكأنهم ورثوها عن عبد الله بن سبأ الذي يبدو أنه قد تعلمها بشكل أو آخر. إذن دعوات تتكرر على مدى الزمان، ودعوات منظمة للغاية، وأعمال سرية للغاية حتى وقعت الفتنة. والحقيقة إنه نفس الشريحة التي يذهبون إليها في المجتمع الإسلامي هي التي ذهب إليها عبد الله بن سبأ. الشيعة لا يذهبون إلا إلى الطائفة التي يكون فيها الحقد على الإسلام والمسلمين، هم الأقليات، ثم يذهبون بعد ذلك إلى من عنده خطل ودخن في عقيدته زي ما بيحصل مع الليبراليين والعلمانيين، أو يحصل مع بعض البسطاء، أو النفوس التي تشترى بالمال، أو النفوس التي عندها حقد على طائفة معينة من الطامعين والحاقدين. وهذا الذي حصل، وهذا الذي جرى، إن في ناس كانت تحقد على قريش، وكانت تحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقد الكامن داخل النفوس أن قريش لها الإمامة، فلماذا لا يكون الأمر ديمقراطيا بمعنى الذي نعيشه نحن الآن؟ لكن هو كان يتحدث عن الشورى، لا يقصد الشورى بعينها، وإنما كان يقصد نزع الخلافة من قريش والأئمة من قريش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كانوا يحقدون على أن العطاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب بدر وللمهاجرين أكثر من غيرهم، ولماذا العطاء لهؤلاء؟ يعني هؤلاء يا سادة الكرام هم الذين جاهدوا في الله حق جهاد، وهم الذين حملوا راية الإسلام وقدموا النفس والنفيس، وأخذت منهم أموالهم وديارهم وهاجروا، والأنصار قدموا كل شيء، قدموا أموالهم وقدموا دورهم وقدموا أرضهم وقدموا كل شيء للصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين، ومنهم من توفي واستشهد في الحرب. إذن المسألة كلها إن هؤلاء لهم الحق، وهذا حق خولهم الله تبارك وتعالى إياه ومنحهم الله تبارك وتعالى إياه. المسألة لا علاقة لها بعملية أرستقراطية، ولا بعملية تفضيل قوم على قوم، ولا بعملية عنصرية. أما أنتم فجئتم إلى الإسلام متأخرين. إذن في هنا كمان يعني دراسة للشريحة التي يجب أن يتوجه إليها بهذه الدعوة إلى الفوضى وإلى الاضطراب وإلى القلاقل التي سوف تحدث في بلاد المسلمين. بالطبع بدأ بعض الناس في العراق يستجيبون له، لكن كانت الاستجابة الأكبر في مصر، نتيجة أن مصر لم يكن فيها عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأنه ذهب إلى الأماكن البعيدة، ودائما الحركات الباطنية تذهب إلى القرى والأماكن البعيدة التي تبتعد عن مركز الثقل العلمي، ويذهبون نحو هذه الأماكن فيستدرون بها بعد ذلك عواطف هؤلاء اللي هم كانوا يعني لا يعلمون عن الدين إلا القليل، في وقت لم يكن الإسلام قد انتشر فيه، ولم يكن علماء المسلمين متوافرين كما هم متوافرون بعد ذلك وكما هم متوافرون الآن. فذهب إلى هذه الأماكن وبدأ يكون له عدة أنصار. انتوا عارفين انه في حاجة في المسرح اسمها العدوى. يعني ايه العدوى؟ لما تكون مسرحية بايخة حبتين، ولما تكون المسرحية يعني ركيكة، فيقوموا يعملوا ايه؟ يأجروا بعض الناس تصفق، لان التصفيق عدوى، واحد يصفق فالناس كلها تصفق، والقرار الجمعي يكون واحد ساعتها. فهذا الذي حدث لما وجد عبد الله بن سبأ بعض الانصار له ودعوته سمع بها بعض الناس في العراق، وانه قد صار لها عدة انصار، فبدأ أهل العراق يستجيبون له، وبدأ الغوغاء والذين يحقدون على قريش من بعض العرب، وأيضا الطامعون والحاقدون، بدأ كل هؤلاء ينضمون إلى حركة هذا اليهودي. الغرب بيحاول يصور لنا أن الحركة السبائية كانت حركة ثورية، لا، هذه كانت حركة شغب، هذه لم تكن ثورة، ولم يكن هناك حاكم طاغ مستبد بالحكم. لأنهم لما يجي يقولهم أصل أنتوا في الخلافة ما عندكمش تداول سلمي للسلطة، لا، كان في تداول سلمي للسلطة في كثير من الأحوال، كان في خلفاء يتنازلون عن الخلافة، لكن الخليفة طالما كان محتفظا بقوته البدنية والنفسية والعقلية، وكان حريصا على أداء شريعة الله سبحانه وتعالى، ومعه فريق يحكم، فلماذا نغيره؟ ولا هو التغيير من أجل التغيير ومن أجل الملل؟ إن الملالة من سيء الأخلاق، كما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول، والتغيير لم يكن في صالح المسلمين، لأن الأمور كانت تسير شرعيا وتسير أيضا على أرض الواقع بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة وبطريقة لا ظلم فيها لأحد. لكن هذه لم تكن إلا أعمال شغب، بدليل أنهم قتلوا الخليفة عثمان بن عفان، قتلوا ذا النورين رضي الله عنه أرضاه، ولكن لم يستطيعوا أن يقدموا نظاما بديلا، بل لجأوا إلى نفس الطريقة التي اختار المسلمون بها الخلفاء السابقين، وهم اختيار أهل الشورى. لما سيدنا علي رفض بيعتهم ورفض أن يأخذ البيعة إلا من أهل بدر ومن طلحة والزبير ومن الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث كالآتي: عبد الله بن سبأ بدأ ينشر الإشاعات، واليهود الحقيقة في هذا الأمر يعني هم قوم سوء، ربنا سبحانه وتعالى قال سمعون للكذب، يصدرون الكذبة تلو الأخرى ويسمعون لها. ثم بدأ الافتراء وتقديم الاتهامات لعثمان بن عفان، وهؤلاء افتروا على الله الكذبة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلول. أفلا يفترون على عثمان رضي الله عنه أرضاه؟ بدأوا في إشعال نار الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كما قال الحق سبحانه وتعالى. ثم نشر الأكاذيب والأراجيف والإشاعات، وأيضا محاولة نشر عقيدة الوصية، وأيضا يعني قولهم أنه عجبا لمن يصدق برجعة عيسى ولا يصدق برجعة محمد صلى الله وسلم عليهما وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. ودل عمل بولس في وقت من الأوقات، وهنا كان لابد من وقفة من الدولة. فما الذي حدث؟ هل قبض عليهم وهل قمعوا؟ الحقيقة كنت أتمنى هذا، لكن هذا لم يحدث، ولكن هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.